قول الإمام أحمد رحمه الله إن أهل البدع مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، ما مثال اختلافهم في الكتاب؟ نعم مختلفون في تنزيله ومختلفون في تأويله. اختلافهم في التنزيل يعني هل القرآن وصف قام بالله أو لم يقم به؟ بعضهم يقول إن هذا القرآن إن القرآن كلام وصف قائم بالله، إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته كما يقول الكلابية والأشاعرة والسالمية، هذه الطوائف يقولون إنه وصف قائم بالله لكنه لا يتعلق قدرته ومشيئته، وكذلك الفلاسفة أيضا. فالسالمية يقولون حروف وأصوات قائم بذات الله إلا أنه لا يتعلق قدرته ومشيئته، ولهذا يقولون إن الله لم يزل يتكلم في الأزل، لم يزل يتكلم في الأزل. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم قد سمع الله قلت تجادله قالوا لو قلنا يتعلق بقدرة ومشيئة فلازم حدوث الحوادث في ذات الله، وهذا من أفضل البعض. والكلابية والأشاعرة يقولون لا يتعلق بقدرة ومشيئته، وعلى هذا فهو معنى قائم بالنفس ليس بحرف وصوت، والحروف والأصوات مخلوقة، لو قلنا إنه حرف وصوت للازم حلول الحوادث بذات الله. فقالوا إذا القرآن معنى قائم بالنفس، كيف يفهم المعنى القائم بالنفس؟ قالوا الله تعالى يضطر جبريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ثم يعبر عنه بالوحي، هكذا يقول الأشاعرة. يقول إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عن القرآن، فهو عبارة عن فهو تعبير جبريل، فالحروف والأصوات من جبريل والمعنى من الله قائم بنفسه فهم منه جبريل. ومنهم من قال إن التعبير من محمد، ومنهم من قال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، كل هذه أقوال الأشاعرة، هذا باطل، هذا اختلاف في تنزيل. ومنهم ما قال إن القرآن يتعلق بقدرته ومشيئته إلا أنه مخلوق، هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة، هذا اختلاف في تنزيله. كذلك اختلاف في تأويل القرآن، هل يؤول القرآن أو يفوض، ومعنى استوى استولى أو معناها اختلافوا في تأويله. طيب مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، في مخالفتهم للكتاب؟ نعم أحسنت، يعني مخالفون للكتاب فهم يستدلون بأقوال باطلة، وكل يدعي أن القرآن يدل على ما يدل عليه، مجمعون على مفارقة الكتاب. نعم أجمعوا على مفارقة الكتاب، أجمعوا على أن الكتاب والسنة وأنها نصوص لفظية لا تفيد اليقين ولا تدل على اليقين، ودلالتها بل دلالتها ظنية لا تفيد اليقين، والذي يفيد اليقين ما هو؟ الأدلة العقلية، سمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية، فاعتمدوا على مقدمة أهل المنطق ومناهج الفلاسفة، وتركوا كتاب الله وراءهم مهريا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا أدلة، هذه أدلة نطقية وأدلة لفظية لا تفيد اليقين، اللفظ لا يفيد اليقين، دلالتها ظنية، حتى ولو كان قرآنا ولو كان السنة متواترة فهي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. أما السنة الأحاد فهي لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المتن، فهي ظنية الدلالة وظنية الثبوت. فسدوا على القلوب معرفة الله بأسمائه وصفاته عن طريق الكتاب والسنة، وفتحوا على الناس باب الشر وهو الاعتماد على مقدمات أهل المنطق ومناهج أهل الفلسفة. فأجمعوا على مفارقة الكتاب. طيب قالوا يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم يشمل ايش؟ القول على الله بلا علم. نعم أحسنت. يشمل القول على الله قول في أسمائه وصفاته. القول بأنه أقول مثلا بأن أسماءه مخلوقة هذا قول على الله بغير علم. القول بأنه ليس متصفا بالصفات أو أنه لا يصف أو أنه لا يصف إلا ببعض الصفات دون بعض قول على الله بلا علم. كذلك القول في شرعه ودينه كأن يقول هذا حلال وهذا حرام. يقول بعض مثلا بعض المعاملة الربوية يقول هذه حلال أو يقول الدخان حلال مثلا بغير علم أو ما أشبه ذلك. هذا قول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم فوق الشرك مرتبة فوق مرتبة الشرك جعله الله فوق مرتبة الشرك. قال سبحانه يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعلها مرتبة خامسة لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره. فالشرك فرض من أفراد القول على الله بغير علم. نسأل الله السلامة والعافية. لا كل مشرك قد قال على الله بغير علم. هذا القول على الله. القول في كتاب الله القول في كتاب الله بغير علم. نعم يستدلون به على الباطل وينسبون إليه. أحسن. يقولون على الله وفي الله. والقول في الله قول في الله بغير علم في أسماء وصفاته. فمن قال إن الله ليس فوق العرش فقد قال في الله بغير علم. من قال إنه ليس متصفا بالعلو ولا بالاستواء فقد قال على الله بغير علم. من قال إن أسماءه مخلوقة فقد قال في الله بغير علم. نعم. طيب احنا بدأنا في الأمثلة التي ساقها المؤلف الإمام أحمد رحمه الله فيما شكت فيه الزنادقة ومتشابه القرآن وتأوله على غير تأويله. المثال الأول الذي شكت فيه الزنادقة قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ما هي الشبهة شبهة الزنادقة في هذا في الآية؟ نعم قالوا إن الآية تدل على أن الله تعالى يعذب جنودا لم تذنب يأتي بجنود أخرى غير جلود العاصية فيعذبها فيكون ظالما. الزنادقة هنا الجهمية زنادقة ملاحدة. فهذا معناه نسبة الظلم إلى الله عز وجل. والله تعالى قد نفى عن نفسه الظلم قال لا ظلم اليوم وحرم الظلم على نفسه وإن كان قادرا عليه تنزها عنه. قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. لا ظلم اليوم إن الله سيء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم مقدور لله إلا أن الله نزه نفسه عنه خلافا للأشاعرة الجبرية يقول أن الظلم غير مقدور لله. الظلم هو المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة كجمع بين الضدين. وعلى هذا فكل شيء داخل تحت القدرة فلا يكون ظلما. هذا قول من الجبرية الذين الجبرية هم الجهمية والأشاعرة كلهم جبرية يقولون إن الظلم مستحيل غير واقع ولا وجود له أبدا. فلو يقولون والله تعالى يجوز عليه أن يعذب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ويحملهم أوزار الفجار والمنافقين ولا يكون ظالما لأنه داخل تحت القدرة يتصرف في ملكه. وقالوا إنه يجوز لله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة والعفة حراما والزنا واجبا وأن يبطل حسنات الأبرار والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ولا يكون ظالما. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا داخل تحت القدرة وكل شيء داخل تحت القدرة لا يكون ظلما. واستدلوا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام حديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم الله. وقوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا من أبطل الباطل قول الجبرية هذا. هذا من أبطل الباطل لأن الله سبحانه نفى عن نفسه الظلم. لو كان الظلم مستحيل كيف ينفي الشيء مستحيل؟ وأمن عباده من الخوف الظلم قال لا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو كان الظلم غير مقدور لله وغير داخل تحت القدرة ما يخاف منه الإنسان. الشيء المستحيل هل يخاف الإنسان من المستحيل؟ ما يخاف الإنسان منه. كيف يؤمن الله عباده منه؟ ثم أيضا هذا لا يليق بحكمة الله لأن الجبرية لا يقولون بالحكمة ما يثبتون الحكم لله ولا الغرائز ولا الطبائع ولا الأسباب. يقولون يفعل ما يشاء يفعل بقدرة بالمشيئة. فالمشيئة الإلهية يقولون تخبط خط عشوة تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات هكذا والعياذ بالله. أنكروا الحكم والأسرار وهذا من أبطل البعض. قابلهم القدرية المعتزلة قالوا كل ما كان من العبد ظلما وقبيحا فهو من الله ظلم وقبيح لو فعله. كل ما يكون من العبيد ظلما يكون من الله ظلما. شبه الله بخلقه عكس الجبرية. الجبرية يقولون لا يوجد الظلم ولا وجود للظلم أبدا مستحيل وقوع الظلم لأنه هو الممتنع الذي لا يدخل تحت قدرة الله. والقدرية قالوا كل ما كان من العباد ظلما فهو ظلم من الله لو فعله. وأهل السنة توسطوا لم يقولوا بقول الجبرية ولم يقولوا بقول القدرية. قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه كأن يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنعه من ثوابه الذي استحقه. هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه وهذا هو الذي حرمه على نفسه وهذا هو الموافق للغة العربية. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو الظلم كان يحمل أحدا جرم غيره وآثام غيره أو يمنعه من ثواب استحقه وإن كان الله تعالى أوجبه على نفسه إجابة إكرام وتفضل. فإذا هؤلاء الجهمية حينما قالوا إنه يعذب جلودا غير الجلود التي لم تذنب يقولون هذا ما يسمونه ظلم لأنهم جبرية. زنادقة هؤلاء جبرية يقولون لله أن يفعل ما يشاء وكل شيء يفعله وهو داخل تحت قدرته فلا يسمى ظلم. طيب بماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الشبهة؟ بماذا أجاب؟ نعم تبديل تجديد لا تبديل جلود أخرى. التبديل تبديل إيش؟ جلود تبديل وتجديد لا تبديل جلود أخرى هي نفس الجلود تجدد حتى يذوق العذاب نسأل الله السلامة والعافية. ونظير هذا تبديل الأرض وتبديل صفات الإنسان عند البعث. فالأرض في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض تبديل صفات هي تمد كما يمد الأديب ويزال ما عليها من جبال وأودية. ويسألونك عن الجبال فقل يسألون ربي نسفة. وتبدل صفاتها كما أن الإنسان حينما يبعثه الله يعيد الذرات التي استحالت ويعاد من إيش من ويخلق من عجب الذنب هو العصفص هو الذي يركب منه ابن آدم منه يخلق آدم ومنه يركب وتعاد الذرات التي استحالت. ويبدل الله الصفات فقط يرسل الله مطرا غليظ كمن الرجال فينبت الناس منه فتنبت أجسام الناس فإذا تكامل خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها فتكون الصفات نشئت ينشأ الناس نشأة أخرى قوية غير هذه النشأة. وأبدانهم هي هي وذواتهم هي هي، لكن الصفات التي تغيرت. والجهم قال لا، إن الذي يبعث آخر، يبعث شيء آخر. فهؤلاء الناس يفنون، تستحيل ذراتهم، تذهب ذراتهم تعدم، ويبعث الله أناسا آخرين. وعلى هذا، على مذهب الجهم، يكون الله يعذب في النار أناس آخرين غير العصاة. ولما رأى ابن سينا هذا القول للجهم، جره هذا القول إلى إنكار بعث الأجساد، وقال إنه لا بعث للأجساد، إن الذي تبعث الأرواح. الجهم قال تبعث أجساد أخرى. فلما رأى هذا القول وأن الأجساد الأولى لا تبعث، جر ابن سينا فقال لا، ليس هناك بعث للأجساد، البعث هو للأرواح، فالروح هي اللي تعذب وتنعم، وأما الجسد انتهى. وهذا كفر، وهذا كفر بإجماع المسلمين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب، المثال الثاني قول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقول ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا مما شكت فيه زناد. ما هي الشبهة شبهتهم في هذا؟ نعم، يعني في آية تنفي الكلام وآية تثبت الكلام. والجواب نعم. ثم يقول الله تعالى لا تختصموا لدي بعد ذلك، ويكون العذاب مع هذا كائن. طيب، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك.
هذه الشبهة الآن. إذن الشبهة قالوا إن القرآن متناقض، في آية أخبر الله أنهم لا يتكلمون ويحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي آية أخبر أنهم يتكلمون، قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فكيف يكون في آية يحشرون بكما وفي آية يحشرون يتكلمون؟ هذه هي الشبهة. واضح تصير الشبهة؟ طيب، الجواب نعم.
أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا غلبت علينا شقوتنا، وهم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا فيها عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله
بس إلى هنا انتهى الجواب. إذن الجواب أنه ليس في كلام الله تناقض، فالكلام الله يصدق بعضه بعضا، وإنما الآيات كل آية محمولة على حال. في الحال الأولى في الوقت الأول حين دخولهم النار يتكلمون وينادي بعضهم بعضا وينادون مالك خزن النار ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة نفضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وينادي أصحاب النار وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وينادون يقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، ويقول ربنا غلبت علينا شقوتنا، يتكلمون في أول الأمر. ثم بعد ذلك يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك يصيرون عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ولا يبقى إلا الزفير والشهيق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله فلا أنساب بينهم يومئذ.
من قول الله انتهى الكلام خلاص انتهى. هذا المثال الرابع. وأما قول ما عندك وأما لعله وأما قوله فلا أنساب. ها عندك إيش؟
شكت فيه الزنادقة من قول الله.
وش بعده؟
فلا أنساب بينهم يومئذ.
لا لا من قول الله انتهى الكلام. انتهى الكلام تابع لما سبق. بعده هو أما قوله تعالى فلا أنساب بينهم. هذا مثال رابع. هذا مثال رابع. وأما قوله فلا أنساب بينهم.
وأما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقالوا كيف يكون هذا من المحكم فشكوا في القرآن من أجل ذلك.
هذه هي الشبهة. إذا الشبهة قالوا إن الآيتين متنافيتان. آية تنفي التساؤل وآية تثبت التساؤل. فالآية الأولى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والآية الثانية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فكيف ذلك. نعم أجاب الإمام رحمه الله. نعم.
فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن. فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
بس
نعم.
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن مواقف القيامة متعددة. مشاهد القيامة متعددة. ففي أول الأمر في المشهد الأول عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن. ما في كلام ولا نطق حتى يأتي الحساب. فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءل. مثل ما سبق أن أهل النار حينما أول ما يدخلون النار يتساءلون وينطقون ويتكلمون. فإذا عند النفخ في الصور عند القيام من القبور في أول الأمر في أول مشهد مشاهد القيامة عند بعد النفخة الثانية وعند القيام من القبور ما في تساؤل لا يتساءلون ولا يتكلمون. فإذا حوسبوا تكلموا وتساءلوا. فهذا محمول على حاله وهذا محمول على حاله فلا تناقض في كلام الله عز وجل. نعم.
وأما قوله ما سلككم في سقر
هذا المثال الخامس. وأما نعم.
وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال في آية أخرى فويل للمصلين. فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال ويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض.
وزعموا أنه متناقض. إذن الشبهة أنهم يقولون عندنا آيتان متنافيتان. آية فيها أنهم دخلوا النار لأنهم لم يكونوا مصلين فدخلوا النار من أجل تركهم للصلاة. وفي آية تتوعد المصلين فويل للمصلين فكيف ذلك. آية فيها أن أهل النار دخلوا النار بسبب تركهم للصلاة. إذا تركهم للصلاة من أسباب دخولهم النار. والآية الأخرى تتوعد المصلين فويل للمصلين ولو شدة العذاب شدة العذاب والهلاك وقيل هذا في جهنم لكن الأغلب أنه شدة العذاب وهلاك. فأخبر أن المصلين هالكين وغير المصلين هالكين فكيف هذا. لأن مفهوم لم نكن من المصلين أن المصلي ناجي. فهم هلكوا ما سبب هلاكهم وعذابهم في السقر كونهم لم يصلوا. إذن الذي يصلي ناجي. لكن جاءت آية أخرى تتوعد المصلي بالويل فكيف ذلك. واضح. هذا آية فيها أن المصلي أن الذي ترك الصلاة دخل النار ومفهومه أن الذي لا يصلي أن الذي يصلي لا يدخل النار ولا يعذب. لكن جاءت أخرى تتوعد المصلي فويل للمصلين. نعم. الجواب
قال وأما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم في عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت الذي هم فيه حتى يذهب الوقت الذين هم يرى حتى يذهب الوقت الذين هم يراءون يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني من الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة.
إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله لأن كل آية محمولة على حالة، فالآية التي فيها ويل للمصلين المراد قال المراد بهم المنافقون، المنافقون بدليل قوله الذين هم يراءون، فويل للمصلين فهم يصلون نفاقا لا عن إيمان بالله ورسوله بل عن رياء مراءة الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا رأوهم لم يصلوا. ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأن المصلين لأن المنافقين لا يصلون عن إيمان بالله ورسوله، فكانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب أمام الناس يراؤونهم، لأن الظهر والعصر والمغرب في وقت النهار كله يراهم فهم يصلون رياء، لكن في وقت العشاء وفي وقت الفجر ظلام، ما عندهم أنوار، ما عندهم كهرباء مثل الآن، ما في كهرباء ولا سرج لا في الشوارع ولا في المساجد، فيكون المسجد مظلم والشوارع مظلمة، ففي وقت العشاء وقت الفجر يتخلفون لأنهم يظنون أنهم يخفون على الناس فلا يرونهم فيتخلفون، فلذلك كانت هاتان الصلاتان ثقيلة، كانت هاتان الصلاتان ثقيلة عليهم، ولهذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فلا يليق بالمسلم الذي من الله عليه بالإيمان أن يتشبه بالمنافقين وأن يتخلف عن صلاة الصبح وصلاة العشاء، صلاة العشاء تقع في وقت الراحة والانشغال، وصلاة الفجر تقع في وقت النوم والراحة، فالواجب على المسلم أن يكبح كباح نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يفعل الأسباب التي تطره، أول ينام مبكر لا يسهر، ولا سيما إذا كان السهر على القيل والقال والغيبة والنميمة أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو سماع الأصوات السيئة، ولا سيما الجلوس عند هذا الجهاز الخبيث جهاز الدش الذي ينشر عقائد النصارى والخلاعة والمجون والتفسخ والعري ويزهد في الأخلاق الإسلامية ويشكك بعيدة تشكيك في دين الله عز وجل، كيف يليق المسلم أن يفعل هذا؟ يسهر على هذا الجهاز الخبيث ثم يتخلف عن صلاة الصبح ولا يصلي إلا بعد الفجر، بعض الناس ديدنه ذلك وعادته، هذا من المصائب، حتى قال جمع من أهل العلم إن الشخص الذي لا يصلي الفجر بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كافر ولا تفيده الصلاة ولو صلىها ألف مرة ما تفيده، لأن الله حدد الصلاة بأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين أوقاتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وافتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله لأن الذي لا ينام لا يستيقظ إلا بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كن كافر ولا تصح الصلاة لأنه متعمد، بخلاف الإنسان الذي فعل أسبابا توقظه وفاتته فوات الحرص هذا معذور، هذا معذور النائم حتى يستيقظ، إنسان فعل أسبابا توقظه وعنده إحساس وشعور لكن فاتته بغير اختياره هذا معذور، لكن الشخص الذي يركب الساعة على العمل لا يستطيع إلا مرة واحدة لصلاته وعمله هذا معناه متعمد ترك الصلاة، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة الخمس عموما وهي هاتين الصلاتين خصوصا حتى لا تشبه بالمنافقين. قال العلماء لو أن الإنسان جلس يقرأ القرآن أو يصلي الليل وهو يعلم أن صلاته في الليل وقراءة القرآن يكون سببا في نومه عن الصلاة في تأخير الصلاة صار حراما عليه قراءة القرآن وصلاة الليل، لماذا؟ لأن قراءة القرآن وصلاة الليل مستحب سنة وصلاة الفجر فرض، فكيف يشتغل بالسنة على الفرض؟ فإذا كان الذي يقرأ القرآن ويصلي في الليل إذا كان يتسبب في ترك صلاة الفجر حرام عليه، فكيف بالذي يسر على مشاهدة الأفلام الخليعة وعلى هذا الجهاز الخبيث أو القيل والقال؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعد صلاة العشاء، مكروه الجلوس بعد صلاة العشاء إلا لما لا بد منه، استمر في طلب العلم أو استمر مع الضيف أو استمر مع الأهل الشيء العارض. فإذا الإمام رحمه الله يقول إن فويل المصلين هذه محمولة على إيش؟ على المنافقين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يعني يسهون عن الصلاة فيتركونها بالكلية، هذا سهو. أو يسهون عن الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، أو يسهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها الأول، أو يسهون عن أركانها وواجباتها، أو يسهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. كل هذا داخل السهو، وكل له نصيب من هذا السهو، ومن جمع هذه الأنواع فقد تمت له خسارة، صلى الله العافية. فيتشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يتركونها بالكلية، أو حتى يؤخرونها عن الوقت، عن الوقت بالكلية، أو حتى يؤخرونها عن الوقت الأول، لا يصلون في آخر الوقت باستمرار، أو يؤخرونها عن، أو يسهون عن أداء واجباتها وشروطها، أو عن أداء، يسهون عن خشوعها وتدبر معانيها. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تطلع بين، حتى إذا كادت أن تغرب بين قر الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن وصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة، يرقب الشمس حتى إذا كانت تغرب يؤخرها عن وقتها، ووصفه بأنه ينقر الصلاة كرق الغراب، ووصفه بأنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه ثلاث أوصاف المنافقين: يؤخر الصلاة عن وقتها، وينقرها نقر الغراب يعني لا يطمئن في ركوعها وسجودها، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا هذه الآية فويل للمصلين محمولة على من يصلي، لكن إما يصلي رياء ونفاقا، أو يصلي ويسوء ويؤخر الصلاة عن وقتها بالكلية، أو عن وقتها الأول المختار، أو عن أداء شروطها وواجباتها، أو عن خشوعها والتدبر لمعانيها. أما الآية الثانية وهي آية المدثر: ما سلككم في سقر قالوا لم يكن من المصلين، يعني يقول هذه الآية في الموحدين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين؟ كيف تكون هذه الآية؟ قال يعني من الموحدين المؤمنين. كيف تكون هذه الآية في الموحدين المؤمنين؟ ما سلككم، نعم، ها، يعني التاركين للصلاة، كانوا مؤمنين موحدين فلما تركوا الصلاة ارتدوا. يعني هي ليست في المنافقين، تلك الأولى في المنافقين، وهذه في المؤمنين قبل أن يتركوا الصلاة، قبل أن يتركوا الصلاة كانوا مؤمنين فلما تركوها دخلوا النار. فسألهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلي، يعني تركنا الصلاة. هذا هو الظاهر ما ذكره الإمام رحمه الله. نعم، مثال السادس. نعم.
وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب ثم قال.
وهذه الآية ويقول ما سلككم في سقر قالوا لم يكن مصلين، من الأدلة التي تدل على أن ترك الصلاة كفر، استدل بها العلماء على أن ترك الصلاة كفر، وإن كان لهم خصال أخرى، لكن ذكر أول خصالهم أنهم تركوا الصلاة. وقولوا كنا نكذب بيوم الدين، هذا أيضا كفر آخر، نوع آخر من الكفر. نعم نعم. كيف؟ نعم، إذا ترك الصلاة يكون مرتدا، إذا ترك حتى خرج وقتها من غير عذر يكون مرتدا. موحدين، نعم، قبل ذلك، قبل ذلك كانوا موحدين ثم تركوها فارتدوا، هذا هو الظاهر. هذا معنى قول الإمام يعني من الموحدين المؤمنين، يعني قبل ذلك، قبل ترك الصلاة. فعلى هذا يكون ترك الصلاة كفر. وأدلة ترك الصلاة أن ترك الصلاة كفر كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله. والبينية تفصل، حد فاصل بين الشيء وبين الشيء، فجعل بين الإسلام وبين الكفر ترك الصلاة، البينية تفصل. ومنه حديث قريدة بن فصيب عند أحمد وأصحاب السنن: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركه فقد كفر. ومن أقوى الأدلة أيضا على أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجحد وجوبها. إذا جحد وجوبها هذا بالإجماع ما في إشكال، إذا جحد وجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، حتى إذا جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا كافر بالإجماع. لكن إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها، وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عن ولاة الأمور والأمراء ما داموا يقيمون الصلاة، فقال في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند الإمام مسلم رحمه الله: خيار أئمتكم، يعني ولاة الأمور الأئمة، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وخيار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ما داموا الشرار ويتلعنون أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من الطاعة. إذن هذا الحديث أصلا في عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا للمعتزلة والخوارج والرافضة. الخوارج والمعتزلة يخرجون على ولاة الأمور. الخوارج عندهم أن ولي الأمر إذا فعل معصية كفر، يجب خلعه وقتله والخروج عليه. والمعتزلة كذلك، المعتزلة يرون عندهم أصل من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي عن المنكر ستر تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، سموها النهي عن المنكر. والرافضة كذلك، ليس عندهم الإمام إلا الإمام المعصوم، وهم الأئمة الاثنى عشر الذي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جميع ولاة الأمور من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى من بعدهم، كلهم ولاة جور وظلم، يجب قتلهم والخروج عليهم، ولا إمامة إلا الإمام المعصوم. وأهل السنة وجماعة خرجوا عن هذه المعتقدات الفاسدة. لا، أهل السنة وجماعة لا يوافقون الخوارج ولا المعتزلة ولا الرافضة، بل يرون السمع والطاعة لولاة الأمور فيما هو من طاعة الله، وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إذا أمر ولي الأمر أو الأمير بالمعصية ما يطاع، وإذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطيعه، وإذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يخرج عليه. ليس معنى كونه لا يطيعه في المعصية أنه يخرج عليه ويؤلب عليه وينابذه، لا، بل معنى أنه لا يطيعه في المعصية لكن لا يخرج عليه. فإذا فعل ولي الأمر معصية ما يجوز الخروج عليه، ما يخرج عليه، ولو فعل معصية، ولو ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو فعل معصية، ما يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفسدة أعظم، يترتب عليه مفسدة الافتراق والانشقاق وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر وتناحر المسلمين وتطعنهم فيما بينهم وتفرقهم وذهاب ريح الدولة واختلال أحوال المسلمين المعيشية والاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية، ترتب عليه فساد عظيم. هذه مفسدة، وهناك قواعد شرعية معروفة مأخوذة من النصوص، وهي أنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما، ترتكب أدنى المفسدتين لزوال أعلاهما. فعندنا مفسدتان الآن: مفسدة معصية ولاة الأمر، معصية ولي الأمر، عصى فسق تعالى المعاصي، هذه مفسدة. والثانية مفسدة الخروج عليه، مفسدة الخروج عليه ترتب على إراقة الدماء وانشقاق المسلمين وتربص الأعداء بهم والدوائر واختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال التعليم واختلال الاقتصاد واختلال السياسة واختلال الزراعة والصناعة، ويترتب عليه أمور عظيمة لا تحمد عقباها. أيهما أعظم مفسدتان؟ مفسدة هذه أعظم، الخروج أعظم مفسدة، فنرتكب المفسدة الدنيا وهي نصبر على معصية ولي الأمر وندعو له ونناصحه بما نستطيع النصيحة مبذولة من العلماء ومن غيرهم بما يستطيعون. ولو قدر أن ما استطاع أو ما حصل شيء فصل. ثم أيضا صبرك فيه تكفير للسيئات ورفع للدرجات. وعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى أنفسنا وأن نصلح من أحوالنا، فإن الله تعالى ما سلط علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فجور الولاة من كسب الرعية. فإذا أراد الرعية أن يصلح الله ولاة الأمور فيصلح أنفسه. هكذا قرر أهل العلم وهكذا قرر أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا لأهل البدع. من شعار أهل البدع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي كالرافضة والخوارج والمعتزلة. وأما اعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة هو من أصول أهل السنة والجماعة، واعتقادهم الذي فصلوا فيه عن أهل البدع عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، والسمع لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. متى يجوز الخروج على ولاة الأمور؟ إذا حصل كفر بواح، كفر صريح بواح، كما في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر موصوف بهذه الأوصاف، بواح يعني بين ظاهر صريح لا لبس فيه، عندكم من الله فيه برهان. فإذا وجد الكفر الصريح جاز الخروج مع القدرة أيضا بشرطين: الشرط الأول القدرة على ذلك، والشرط الثاني أن يزال هذا الكافر أو الحكومة الكافرة ويؤتى بدلها بحكومة مسلمة، لا بد من هذا. أما يزال كافر ويأتي كافر بداله ما حصل المقصود. لا بد يغلب على الظن أنه يزال هذا الكافر ويؤتى بدله بمسلم ويكون هذا مع القدرة. أما إذا كان ما عنده قدرة ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا وجد القدرة ووجد البديل وهو إمام مسلم يقيم حكم الله ويحكم بشرع الله في أرض الله فلا بأس. أما أن يزال كافر ويؤتى بكافر فلا. واضح هذا؟ فإذا ظننت هذا الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وحديث: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. إذا ضميت الحديث هذا ضممت هذا الحديث إلى هذا الحديث دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر بواح. واضح هذا؟ بالجمع بين الحديثين، الحديث الأول يقول حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا يعني لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. والحديث الثاني: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور إذا لم يقيموا الصلاة، ولم يجزه في الحديث الآخر إلا إذا وجد الكفر البواح، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر. نعم.
وأما قوله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازب، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حمأ مسنون، ثم قال: من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا: هذا ملابسة ينقض بعضه بعضا، فهذا بدء خلق آدم.
فهذا بس هنا ملابسة أو تلبيس، نسخة تلبيس، ينقض بعضه بعضا. هذه الشبهة يقول أن خلق آدم جاء في آيات متعددة، بعضها أن آدم خلق من تراب، وبعضها وآية أخرى في آية أنه خلق من تراب، وفي آية أنه خلق من طين لازب، وفي آية أنه خلق من سلالة، وفي آية أنه خلق من حمأ مسنون، وفي آية أنه خلق من صلصال كالفخار. كيف ذلك؟ يعني أربعة أشياء في آية أنه مخلوق من تراب، وفي آية مخلوق من طين، وفي آية مخلوق من سلالة، وفي آية من حمأ، وفي آية من صلصال. خمسة أشياء. هل يكون هكذا؟ قالت المشبه الزنادقة، قالوا إن هذا تناقض. الإمام رحمه الله بيّن أن هذه الأشياء كلها ترجع إلى شيء واحد، ما في تناقض، كلام الله يصدق بعضه بعضا. نعم.
خلقه الله أول بدء من تراب،
فهذا فهذا بدء
خلق آدم. خلقه الله أول بدء من تراب ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة وسبخة فكذلك ذريته طيب وخبيث أسود وأحمر وأبيض ثم بل ذلك التراب فصار طينا فذلك قوله من طين فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا يعني لاصقا ثم قال من سلالة من طين يقول مثل الطين إذا عسر انسل إن سل من بين الأصابع ثم نتن فصار حمأ مسنونا فخلق من الحمأ فلما جف صار صلصالا كالفخار يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار له دوي كدوي الفخار فهذا بيان خلق آدم وأما قوله من سلالة من ماء مهين فهذا بدء خلق ذريته من سلالة يعني النطفة إذا سلت من الرجل فذلك قوله من ماء يعني النطفة مهين يعني ضعيف فهذا ما شكت فيه الزنادقة.
إذن الإمام رحمه الله بيّن أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا. يقول خلقه الله من تراب هذا بدء خلق أول شيء أول بدء خلق آدم من تراب خلقه الله من تراب ثم بل ذلك التراب فصار طين نفس التراب الله أخذ التراب ثم بله فصار طينا وهذه الطينة حمراء وسوداء وبيضاء فجاءت ذرية هكذا طيب وخبيث وأسود وأحمر وأبيض ثم بعد ذلك لما بل ذلك الطين لصق بعضه ببعض فصار طينا لازبا يعني لاصقا ثم صار سلالة مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع ثم نتن يعني صار له رائحة كريهة فصار حمأ مسنونا فخلق من الحمأ فلما جف هذا الطين صار صلصالا كالفخار له صلصلة كصلصلة الفخار دوي كدوي الفخار هذا خلق آدم وأما الذرية فهم مخلوقون من سلالة من ماء مهين الذرية مخلوقون من الماء كل واحد من بني آدم مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة كما قال هذا يخرج من بين الصلب والترائب الماء يكون نطفة في بطن أمه 40 يوم ماء الرجل وماء المرأة يكون نطفة في بطن أمه 40 يوما 40 يوم نطفة ثم يتحول 40 يوما علقة قطعة دم ثم مضغة تحول بعد 40 يوما مضغة قطعة لحم ثم مضغة بقدر ما ينظر في الفم ثم بعد خلق من المضغة عظاما ثم كسى العظام لحمة ثم أرسل الله سبحانه الملك بعد مضي 4 أشهر في بعض الحج وبعضها قبل ذلك فنفخ فيه الروح وكتب الله رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد فإذا آدم مخلوق من تراب ثم بل الله ذلك التراب وصار طينا ثم بعد ذلك صار لازبا لاصقا ثم نثن ثم صار يبس فصار له صلصلة هذا خلق آدم أما الذرية فهم مخلوقون من إيش من الماء من النطفة ماء الرجل وماء المرأة كما قال الله يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة كل بني آدم هذا إلا آدم إلا حواء فإن مخلوقة من آدم مضل آدم وإلا عيسى فإنه مخلوق من أم بلا أب ليس له أب خلقه الله أرسل الله جبريل فنفخ في جيب درع مريم فحملت بإذن الله قال الله له كن فكان إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فتكون القسمة الرباعية قسمة آدم وبني آدم خلقه الله من تراب خلق من بلا ذكر ولا أنثى من غير ذكر ولا أنثى آدم وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى لأنها خلقت من ظلال وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر وسائر الناس من ذكر وأنثى فصارت القسمة ثمة القسمة الرباعية واضح هذا آدم مخلوق بلا ذكر ولا أنثى من فرق. سائر الناس من ذكر وأنثى، حواء من أنثى بلا ذكر، عيسى حواء من ذكر بلا أنثى، عيسى من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية ولله حكمة البالغة. أما هذا فتكون على هذا الخلاصة يكون آدم مخلوق من تراب والذرية مخلوقون من ماء، فعلى هذا فتكون الآيات آيات القرآن متفقة ومؤتلفة وليست متناقضة كما يشكك بذلك الزنادقة. نعم.
وأما قوله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم.
هذا الشبهة، الشبهة جاءوا بثلاث آيات، قالوا في آية أفرد المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب، وفي آية ثنى المشرق فقال رب المشرقين ورب المغربين، ثنى المشرق والمغرب، وفي آية جمع المشارق فقال رب المشارق والمغرب. فكيف يكون هذا؟ آية ما في مشرق ومغرب واحد، وآية مشرقين ومغربين، وآية مشارق ومغارب، آية فيها جمع المشارق والمغارب، وآية فيها تثنية المشرقين والمغربين، وآية فيها توحيد المشرق والمغرب، كيف يكون هذا؟ هذه وجه شبهتهم وتشكيكهم. نعم.
أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله بمشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله رب المشارق وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
إذن هذا الجواب الإمام رحمه الله، قال أما إفراد المشرق والمغرب قل رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار. اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار متى؟ الليل والنهار لهم استواءان، استواء الأول في واحد فصل الربيع وفي واحد فصل الخريف، يستوي الليل والنهار في فصل الربيع وفي فصل الخريف، في أول يوم من فصل الربيع وأول يوم من فصل الخريف يستوي الليل والنهار، يكون الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. هذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله مشرقه ومغربه فقال رب المشرق والمغرب. وأما قول رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أطول يوم في السنة حينما يطول النهار، وأقصر يوم في السنة حينما يقصر النهار في الشتاء، أقسم الله بمشرقهم ومغربهم. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهذه مشارق السنة ومغاربها، مشارق السنة ومغاربها. هذا هو جواب الإمام عن هذه الشبهة. وهناك جواب آخر أجاب العلماء وذكره المفسرون، فقالوا رب المشرقين ورب المغربين التثنية المراد بهما مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف، رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ورب المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فالتثنية بالنسبة للشتاء والصيف، رب المشرقين الشتاء والصيف، ورب المغربين الشتاء والصيف. وأما قوله رب المشارق والمغارب فالمراد مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، مشرق كل يوم تطلع فيه الشمس وتبرز إلى الدنيا، وكذلك المغرب، فجمع المشارق والمغارب بالنسبة لما لمشرق كل يوم ومغربه كما قال الإمام مشارق السنة ومغاربه. وأما قوله رب المشرق والمغرب فالمراد الجنس، جنس المشرق وجنس المغرب، جنس رب المشرق جنس المشرق وجنس المغرب، الجنس عام يشمل المشارق والمغارب كلها، فيكون رب المشرق والمغرب مثل رب المشارق والمغرب، مراد الجنس جنس المشرق والمغرب. والمعنى متقارب. والمقصود أن الآيات كل لها كل من الآيات الثلاث لها معنى وليس في كتاب الله تناقض بحمد الله كما يتوهمه هؤلاء الزنادقة. نعم.
وأما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟
هذه الشبهة. إذن الشبهة أنهم قالوا إن الآيات متناقضة، هذه الآيات متناقضة ينقض بعضها بعضا. في آية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذه في آية السجدة. وفي آية المعارج قال فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. قالوا هذا كيف يكون هذا محكم ينقض بعض بعض؟ في آية أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض أن اليوم مقداره ألف سنة، والثانية أن اليوم مقداره خمسين ألف سنة. واضح هذا؟ فكيف يجمع بين ألف سنة يوم واحد يقال ألف سنة ويقال خمسين ألف سنة؟ قالت الزنادقة هذا تناقض. نعم، يأتي جواب الإمام رحمه الله. نعم.
قال رضي الله عنه أما قوله وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فهبوط خمسمائة عام وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق.
إذا أخذ عن الرب سبحانه وتعالى. يقول لو ولي حساب الخلائق
غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق. فذلك قوله وكفى بنا حاسبين، يعني سرعة الحساب.
هذا إلى هنا انتهى الجواب. هذا هو جواب الإمام رحمه الله. وجاب آية ثالثة وهي آية الحج، ويقول وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، تكون الآية ثلاثة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، والآية الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، والآية الثالثة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذه الآيات، قال إن آية الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة، يعني الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كل يوم مقداره ألف سنة. هذا أحد الأقوال الذي اختاره الإمام رحمه الله. أحد الأقوال، هناك قول آخر أن المراد كأيامنا هذه، مقدارها كأيامنا هذه، لأن الله خاطبنا بما نعرف، والأصل هو هذا، وأنها مثل الأيام التي هذه الأيام المعروفة الآن، مقدارها مقدار هذه الأيام المعروفة، لأن الله خاطبنا بما نعرف، لكن الإمام اختار هذا. وأما آية السجدة وهي إيش؟ قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، قال يعني هذا في الدنيا، ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة كما في الحديث الآخر، جاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام كما في حديث عباس بن عبد المطلب وغيره، أن بعد ما بين السماء مسيرة 500، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500، وغلظ كل سماء مسيرة 500، وبين السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك العرش. وعلى هذا فيكون في قوله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد، فنزوله مقدار 500 وصعوده مقدار 500، هذه 1000 سنة. ينزل الأمر من السماء إلى الأرض مقدار 500، ثم يعرج إليه مقدار 500، فيكون الجميع كم؟ 1000. فنزول الأمر من السماء وعروجه إلى الله الجميع 1000 سنة. هذا معنى قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يقول الإمام رحمه الله: وذلك أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 وصعود 500 عام، فذلك 1000 سنة. واضح هذا؟ وأما آية المعارج فقال: وأما قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق. فذلك قول الله عز وجل: وكفى بنا حاسبين. إذن الإمام رحمه الله فسر الآية بإيش؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، لكن الله يفرغ منه في قدر نصف يوم إذا أخذ في الحساب سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وكفى بنا حاسبين، وقال: والله سريع الحساب. واضح هذا؟ هذا يعني الجمع بينها أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال التي جمع بها الإمام. وابن القيم رحمه الله ذكر في القصيدة النونية في الكافية الشافية ذكر الجمع بين هذه الآيات، بين آية المعارج: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وآية السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وآية المعارج وهي قوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: فيها قولان مشهوران في العلماء. القول الأول أن آية التنزيل أي آية السجدة في الدنيا، اليوم هذا في الدنيا ينزل جبريل بالوحي من الله ويصعد إليه في مقدار نزول 500 وصعود 500 كما قال الإمام. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة مقدار 50,000 سنة. وأما آية المعارج آية السجدة فهي في الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل الأمر من الله ويصعد إليه بمقدار 1000 سنة، صعود هبوط 500 وصعود 500. وأما آية المعارج فهي في يوم القيامة. هذا قال هذا إن اختاره جماعة من أهل العلم، رحمك الله، اختار جماعة من أهل العلم هذا القول، وقال أيدوا هذا بأمرين. هذا القول أيدوا هذا القول بأمرين، وأن آية المعارج في يوم القيامة. الأمر الأول أن سياق الآية يدل على أنها في يوم القيامة. إذا قرأت الآية: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة. فسياق الآية يدل على أنه في يوم القيامة. واضح هذا؟ هذا دليل. والأمر الثاني مما يؤيد أنه في يوم القيامة حديث تعذيب مانع الزكاة. حديث تعذيب مانع الزكاة يقول في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما ولا صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال هذا الحديث فيه أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة هذا يؤيد أنهما يومان وأن اليوم الأول الذي في تنزيل السجدة في الدنيا واليوم الذي في سورة المعارج يوم القيامة في الآخرة. واضح هذا؟ القول الثاني أنهما جميعا في الدنيا. قال المقيم اليوم الثاني أنهما في الدنيا وقال إن آية التنزيل تنزيل السجدة فيها أن الأمر ينزل من الله عز وجل ثم يصعد إليه وأن مقدار ذلك 1,000 سنة لأن الصعود الهبوط 500 والصعود 500 وآية المعارج أيضا في الدنيا أيضا ليس في يوم القيامة وذلك أن المسافة في مقدار 50,000 سنة قال هذه المسافة من العرش إلى الأرض السابعة في السفلى مقدار 50,000 سنة المسافة بين العرش إلى المركز الذي في القرار الذي في قرار الأرض السابعة السفلى لأن هناك مركز المركز هو محط الأثقال لأن السماوات والأراضين لأن السماوات والأراضي كلها مستديرة الشكل ليس لها جهات إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل فالأرض مثلا السماوات والأراضي والأفلاك كلها ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل. واضح هذا؟ والأرض مستديرة الشكل كروية وكذلك السماوات بل جميع الأفلاك. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير التدوير يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل هذا دليل على أن السماوات مستديرة والأرض مستديرة الشكل. واضح هذا؟ والأفلاك المستديرة الثابتة ليس لها جهتان إلا جهة العلو والسفل ما في جهة أمام وخلف ويمين وشمال أمام وخلف ويمين وشمال وتحت وفوق هذا للحيوانات المتحركة للإنسان المتحرك. الآن أنا لي 6 جهات أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت هذا الجهات الست لكن ليست ثابتة أمامي الآن هنا أمام لكن لو تحركت استدرت صار الخلف هو الأمام والأمام هو الخلف واليمين هو الشمال والشمال هو اليمين هذه غير ثابتة لكن الأفلاك الثابتة السماوات والأرض ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل فمثل الأرض مثل الكرة الآن مثل ليست مستديرة لكنها تشبه البيضة ولها ليس لها إلا جهتان جهة العلو وجهة السفل وجهة العلو كل ما كان عليه يسمى علو هنا علو هنا علو هنا علو هنا علو من جميع الجهات لكن من ساعة الأرض في ناس هنا تحت وناس فوق الذي هنا من الجهة يتصور أن الذي تحته هنا تحته والذي هنا يتصور أن الفوق تحته والواقع أن كل منهم على علو الأرض. واضح هذا؟ لكن محط ما هو السفل؟ السفل محط الأثقال في الوسط بحيث أنك لو خرقت في الأرض خرق من هنا وخرقت من هنا من أسفل لالتقيا في المركز لو نزل شخص من هنا ونزل شخص من هنا التقت رجلاهما في المركز. واضح هذا؟ هذا مركز الأرض هذا المركز ومحط الأثقال والآن يعني كل من كان على ظهر الأرض الآن يسمى على جهته. هي الآن نحن الآن على ظهر الأرض. في ناس الآن يتصورون أنهم تحتنا الآن وهم على ظهر الأرض من ساعة الأرض الآن. واضح هذا؟ لكن نحن على سطح فوق الأرض وهم فوق الأرض. ولو خرقنا خرق وخرق هم هناك خرق لالتقيا في المركز الذي هو محط الأسفار. واضح هذا؟ كونك الآن تتصور أن الأرض تحتك وهو يتصور هذا لا غرابة فيه. كما أن النملة الآن حينما تمشي على السطح لا الآن السطح فوقها وهي تتصور تحتها تمشي عليها على رجليها وتحتها وهو فوقها. فمحط الأثقال القرار في الأرض السابعة السفلى هذا هو المحط. يقول ابن القيم رحمه الله إن المسافة من العرش إلى القرار الذي هو محط الأثقال مسافة 50,000 سنة. مسافة 50,000 سنة. وعلى هذا فتكون آية السجدة وآية المعارج كلها في يوم واحد. واختار ابن القيم هذا القول الثاني. قال هذا هو القول الذي اختاره. وإن كان الأول اختاره فطاح من العلماء لكن أنا اختار هذا القول. ثم قال ذلك في آخر القصيدة. قال إلا أن هذا القول الآن يعني لم ينضج عندي. وعندي فيه شك. وأعوذ بالله من القول على الله بغير علم. هذا قال في آخر القصيدة. في الأول قال عندي أنهما يومان. ثم بعد ذلك من شدة ورعه رحمه الله ورضي عنه قال إن هذا القول الثاني يعني عندي فيه شك لم ينضج بعد. وأعوذ بالله من القول على الله بلا علم والله أعلم بمراده. لكن فعلى هذا يكون هما قولان. قول أنهما اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. والقول الثاني أنهما يومان أن اليومين كلاهما في الدنيا. هذا بالنسبة من السماء إلى الأرض صعود وهبوط. وآية المعارج من المسافة من إيش من العرش إلى قرار الأرض السابعة. وهناك قول ثالث أيضا ذكر الحافظ ابن كثير وهو أن المراد عمر الدنيا كلها. عمر الدنيا كلها 50,000 سنة. وهناك قول الرابع وهو أن المراد ب50,000 سنة اليوم الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة. فذكر حافظ كثير أن في جنبنا الآيتين بأربعة أقوال. القول الأول أن اليوم الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. القول الثاني أنهما يومان أنهما في الدنيا والأول المسافة من السماء إلى الأرض والثاني المسافة من العرش إلى القرار. والثالث أنها عمر الدنيا مقداره 50,000 سنة. والرابع أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. لكن هذا القولان الأخيران فيهما ضعف. والراجح القولان الأخيران. وأرجح القولين الذي اختاره المحققون وهو الذي تبين أن اليوم الأول الذي في سورة التنزيل هذا في الدنيا واليوم الذي مقداره 50,000 سنة هذا في الآخرة. هذا هو الراجح. هذا هو الصواب. الصواب الأقوال الأربعة هو هذا. وكان الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا قال لو ولي حساب الخلائق غير الله لكان مقدار 50,000 سنة. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي هو ظاهر الأدلة أن اليوم الأول وهو يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة أن اليوم الذي في سورة تنزيل السجدة يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون. هذا في الدنيا صعود هبوط وصعود. هبوط 500 وصعود 500. وأما اليوم الذي في سورة المعارج تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالمراد به يوم القيامة بدليل سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وبدليل تعذيب مانع الزكاة وأنه عذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولعل نقف